الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رفيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانون والصديقون. أكثر الرواية في هذا المصنف وهي عند غيره كالبيهقي في شعر الإيمان بنقل أوضح وأظهر، قال: ألعانون وصديقون، يعني هما أمران لا يجتمعان، أنت صديق وأنت أيضا تلعن، كلا ورب الكعبة، أمران لا يجتمعان مرتين أو ثلاث. أي كرر الجملة عليه الصلاة والسلام: ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، كلا ورب الكعبة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ وهذا مما يدل على قوة إيمانه وصحة صديقيته. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة للعنه لرفيق من رفقائه بغير حق. وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته، حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أعود. هذا لم يترك بينه وبين رفيقه فقط بأن أعتق بعض رفيقه، بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ندمه على ما فعل وعزمه على ألا يعود. فدرسنا اليوم في الباب 43 بعد المئة، وهو باب لعن الكاشف. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوز منه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في ترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر، لأنه قال باب لعن الكافر، لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر. وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها، وثانيا لأن الأصل كما سبق في درس النظر أن المسلم ينبغي ألا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان إبليس رهين. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي، تأديب رب العالمين لنبيه الكريم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نصر من أفاضل الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم وحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، حتى قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء، أي حزن على شيء سويده على اولئك الصحابه. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على اولئك الصحابه بسببين اثنين. السبب الاول انهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابه ومن قرائهم، والسبب الثاني انهم قتلوا غدرا لم يقتلوا وهم يلاقون وجه العدو وجه لوجه، وانما غدر بهم اولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، فكان يدعو عليه ويلعنه في كل صلاة من الصلوات الخمس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذهبت الآية عن ذهني، وإنما إن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية والعلي القوى فيما بعد. ثم اصطدت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليه تلك الآية: وإذا بالقوم يرجعون مسلمين. فظهر السر في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم، فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. فهنا السبب يكمن في أنه لا يجوز أو لا يستحب على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه باحتمال أن يعود مسلما، واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ورث إسلامه عن أبائه ورجاله. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أدب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأدب، حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار. فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول، فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي بدعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لغزه، فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعادون الله ورسوله، لا يلعنهم لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين، وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار، كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العزاء، عمر الخطاب مثلا، مع ذلك فقد صار فيما بعد من أكبر الناس وأقواهم إماما بعد البشر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل دينه لعن الكفار لعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التناقض في النهاية: هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين. فاصطبر حسن أدب الرسول عليه السلام مع الناس أن لا يستعمل لفظة اللعن حتى مع الذين يحرصون الله من الكفار. وهنا نقول كما قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذلك لأنه إذا كان رسول الله السلام يشغلنا. لذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن من رأى ما لم يرى، يعني من ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا وتبرأ من نسبه فهو من أفرى الكذب، يعني من أكذب الكذب. شيئا الاثنان: أن يتبرأ الإنسان من نسبه، وأن يلزم بأنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى شيئا. فكما أنه تبرأ الإنسان من نسبه من الكبائر، فالطعن في نسب المنتسب إلى نسب ما هو أيضا من الكبائر. فكما لا يجوز للمسلم أن يتبرأ من نسبه لمصلحة طبعا مزعومة، كذلك لا يجوز الطعن في نسب هذا المنتسب. وهذا الطعن كما شرحت آنفا يمكن أن يفسر بتفسيرين: طعن بصورة عامة سواء كان شريفا أو غير شريف، كان يقال فلان ما هو ابن فلان، هذا معناه أنه ابن حرام، أو يقال هذا بالداعي أنه منسوب وليس منسوبا، أيضا هذا طعن في النسب لأن الناس مؤمنون على أنسابهم. نحن ليس علينا شيء أننا إذا قبلنا دعوة مدعي أنه منسوب إلى الحسن والحسين، فلو فرضنا أنه كان صادقا في ذلك فطعنا في نسبه فنكون في ذلك فقد ارتكبنا كبيرة من الكبائر. وإن كان كاذبا فوزره على نفسه ويكون هو ارتكب هذه المعصية الكبيرة. فإذا الطعن الأنساب هو من الكبائر ومن خصال الجاهلية الأولى. وهذه الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية منها التفاخر بالأنساب، واحد يقول أنا أبي فلان وجدي فلان وأنت رجل لا أصل لك ولا نسب لك ولا حسب لك، فخصتان متقابلتان: الافتخار بالأنساب وهو من عمل الجاهلية، والطعن بالأنساب أيضا يقابل ذلك الفخر بالأنساب، فكلاهما من أعمال الجاهلية وكلاهما من المحرمات. فينبغي على المسلم ألا يقع في شيء من هذه الخصال الجاهلية، لا سيما هو من أدب الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسب الإنسان وإن كان له شرفه من حيث الدنيا لكنه لا يفيده شيئا في الآخرة أبدا. ولذلك اشتهر عن بعض العلماء من السلف أو الشعراء الذين أوتوا شيئا من العلم، حيث قال: لسنا وإن أحسابنا لسنا وإن أحسابنا يوما على أحسابنا اتكل، معنى أبيات، وإنما نفعل كما فعلوا. هذا هو التوجيه الإسلامي الصحيح. فإذا لا يجوز الطعن في النسب، ولا يجوز الافتقار بالنسب، ولا يجوز الاعتماد أيضا على النسب، لأن الذي يفيد المسلم إنما هو عمله. يقول المصنف رحمه الله في الباب الثامن والثمانين بعد المئة: باب هجرة الرجل. روى بإسناده الصحيح عن عوف ابن الحارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقال أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرته إياه، فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم النسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يهود وهما من بني زهرة، فقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به النسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخلت ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن ناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منهم، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وعاتقها بعد ذلك فتبكي حتى تظل دموعها ثمارها. هذا الحديث فيه عبرة وبيان لما كان عليه سلف هذه الأمة من قيامهم بواجب الشرع، حتى كان يهجر المرء أخاه وقريبه كل ذلك في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث أورده المصنف تحت باب هجرة الرجل، يعني إهماله ومقاطعته وعدم مكالمته، كأنه يقول هل تجوز هجرة الرجل ومقاطعته في الإسلام؟ فيأتي بهذه القصة حيث فيها التصريح لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قاطعت عبد الله بن الزبير وهي تكون له خالته، لأن عائشة أختها أسماء وعبد الله هو ابن أسماء التي كانت تحت الزبير بن العوام. فيقول عوف ابن الحارث ابن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها، الطفيل الذي ينتمي إليه راوي هذا الحديث وهو عوف ابن الحارث ابن الطفيل، ابن الطفيل هذا يكون ابن أخي عائشة لأمها. عائشة أمها أم رومان، وكانت هذه تحت رجل مات في الجاهلية اسم الحارث أو عبد الله سلق في اسمه، وكان حليفا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على قاعدة في التحالف والتحزب يومئذ. فمات هذا الرجل وكانت أم رومان زوجته، فتزوجها أبو بكر الصديق بعد وفاة زوجها الأول، فرجف أبو بكر الصديق من أم رومان هذه السيدة عائشة. فهذه القصة يحدث بها عوف ابن الحارث ابن الطفيل الذي هو ابن عائشة لأمها أم رومان، أن عائشة رضي الله عنها حدثت يعني بلغها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع
أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كريمة جدا، وكانت هي وضعت براقها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يتسابقان في الجود والكرم، ولكن كانت عائشة جودها في الجملة، أما ضرتها وأظن زينب فكان جودها على خلاف ذلك، لا تمسك شيئا. وكان مضى معنا حديث في هذا المعنى في درس سابق أن عائشة كانت تجمع ثم توزع، وذلك ما يجي شيء إلا تصرفه. وذلك في حديث مضى عن عبد الله بن الزبير نفسه قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، أسماء أختها، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا غدا. وبناء على هذا الجود الذي كانت تجود به السيدة عائشة رضي الله عنها، ذات يوم أعطت عطاء كريما سفيا فيما يبدو، أو بعث بثمن بخل الراوي يشك هل كان ذلك بطريق البيع أم عطاء، لكن كيفما كان الأمر عبد الله بن الزبير لم يتحمل هذا التصرف من خالته، فحلف بأنه إما أن تنتهي من مثل هذه التصرفات الغير معقولة أو لأحجرن عليها. والتحريم كما سيقع عن الجميع هو فرض الحجر على إنسان يسيء التصرف في ملكه الخاص فيعطى منه الشيء القليل الذي يقيسه ويعيله، وباقي المال يتم في يد الوصي عليه. ولا يخفى حينئذ أن كلام عبد الله بن الزبير فيه سالة على قالته السيدة عائشة، وهي طعن فيها أن هي كأنها سفيرة لا تحسن التصرف في مالها. لذلك كان جزاء عبد الله بن الزبير من قالته السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بلغها قوله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. هذه هي المقاطعة، حلفت ما دام أنه ابن أختها وهو أصغر منها سنة، قال هذا الكلام الثقيل في حقها لما في تقدير لجلالة علمها وانتسابها إلى زوجي الرسول عليه السلام ونحو ذلك من خصال مشرفة، حلفت ألا تكلم ابن الزبير في لسى حياتها. ولا شك أن هذا اليمين صعب جدا، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه لما اضطرها من زارها مثل مشبر وغيره شفعاء دخلوا عليها كما جاء في القصة، فاضطروها إلى أن تحنث في نذرها، كانت تتمنى أن يكون نذرها ألطف من أنها لا تكلمه قبل الحياة، فحلفت على كل حال هذا اليمين وهو نذر. فاستشفع ابن الزبير للمهاجرين حين قالت هجرته إياه. عبد الله بن الزبير لم يتحمل ضاق ذرعا أصابه قريب مما أصاب الثلاثة الذين كلفوا، حتى لو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فابن الزبير كأنه أصابه شيء من هذا القبيل، فتضجر من مقاطعة حاجر إياه وأدخل شفعاء ووسطاء بينه وبينها من أجل يكلموها حتى تقطع الهجرة له وتكلمه، فكانت هي تأبى وتقول والله لا أشبع فيه أحدا أبدا ولا أتحنف إلى نذري، يعني ما بحنف في نذري وفي يميني، ما أقفل فيه بتم أحتفظ فيه، فأنا قلت لا أكلم الزبير أبدا فلا أكلمه أبدا ولا أفضل فيه شفاعة الشافعي. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المشور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود ابن عبد يهود وهما من بني زهرة، يعني القبيلة التي تنتمي إليها السيدة عائشة من طريق أبيها، فغالبا الأقارب توسطوا لحل المشكلة. فقال لهما ابن الزبير، قال الوثيقين المشور وعبد الرحمن، أنشدكما بالله أسألكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، يعني عم يترجاهم ويقسم عليهم بالله عز وجل أن يتخذوا واسطة وطريقة وسيلة يدخلوا على السيدة عائشة بدون علم منها. فماذا فعل؟ فأقبل به المشور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما، حطوا ظاهر بينهما ولفوا مثل عباءة ومثل البطانيات كانوا يشربوا فيه قديما، بحيث انه ما ينتبه احد ان هناك شخص ثاني. فجاءوا الى دار السيدة عائشة واستأذنوا عليها بالدخول بقولهما السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنا أذكر هذا هو أدب الإسلام، ما يجوز الدخول إلا بعد الاستئذان وبعد السلام. فكان جوابها ادخل، فأجي استعمل بها السياسي. فقالت عائشة ادخلوا، قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. شو معنى دخل ابن الزبير الحجاب؟ يعني لما الناس الأجانب يستأذنوا في الدخول على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها الذين هم ليسوا بمحارم لها، بتكون قاعدة وراء حجاب برداني كتارة، فهي بتكلمهم وبيسمعوا صوتها ولا يرون شخصها. لما دخلوا الوكيل عليها نذكر كلنا كلكم، فهذه دخلوا وقفوا وراء الحجاب، هو خاف الحجاب وهجم على خالته وقبلها وعانقها معانقة طبعا ابن الأخت، وصفق فاعتنق عائشة وصفق يناشدها يبكي. وطفق المشور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منه، يعني طلبوا بخط المقاطعة. فيقولان هنا الشاهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. كأنهما يقولان لها اقبلي طلب ابن اختك عبد الله واقطعي مقاطعتك اياه، لانك تعرفي ما بنعلمك ان الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، لانك تعرفي ما بنعلمك ان الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. انت بقى اعطاكي 33 اكثر لذلك حاجتك تقطعي هذه المقاطعة. فكانت تجيبهم بعد ان اذكروا على عائشة من التذكرة والتحريج، صفقت تذكرهما وتبكي وتقول اني قد نذرت، والنذر شديد يعني اصعب علي اني احنف في نذري، انا حلفت لا اكلم الزبير ابدا، نذر الله عز وجل، والله اثنى على الذين ينذرون بالخير، فقال يوصون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كان السيده عائشه تقول جاء جواب لاحتجاج المشتر عبد الرحمن عليها بأن الرسول قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أو قتله، فأنت بتقال في الشريعة هنا، فيكون جوابها أنه أنا ما كانت مقاطعتي لابن الزبير من باب التنفيذ عن نفسه والتشفي الذي يسمح الشارع في تنفيذه ثلاث ليالي فقط، يعني واحد يزعم من الثاني ليه سبب وقد يكون من أكثر الأسباب سبقاته. فالشارع ربنا عز وجل الحكيم الرؤوف بعباده الرحيم براعي قضايا البشر فيسمح بالهجر ست أيام فقط، أما بعد الست أيام فيحرم هذا الهجر. فالسيدة عائشة لما احتج عليها بهذا الحديث فقالت أن أجري إياه تأديب له لأنه لم يحترم قادته ولم يحترم العلاقة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار الزوج له، فأنا قاطعت هذه المقاطعة الطويلة وحلفت أن لا أكلمه أبدا تأديبا له، مش يعني فعل لنفسي. فتم مناقشة بين السيدة عائشة والوسطين حتى قضعت في طلبهما وكلمت ابن الجبير ابن أخت اسماء، فهنا بطبيعة الحال حنفت في نذرها، حينئذ يجب عليها أن تكفر عن حنسة. وفي سبيل هذا التكفير ماذا فعلت؟ أعتقد في نذرها 40 رقبة، مش حلتك رقبة واحدة، 40 شخص كلهم كانوا عبيد أرقاء تقربت إلى الله تبارك وتعالى في عتقهم وتحرير رقابهم تكفيرا لنذرها الذي كان ألا تكلم ابن الزبير أبدا. وكانت تذكر بعض القصة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك تبكي حتى تظل دموعها خمارها. وفي رواية البخاري الصحيح لأنها كانت تقول وتود أن يكون نذرها من نوع آخر غير هذا النذر الذي تكلم ابن الزبير أبدا، لأنه إذا كان النذر مثلا ألا تكلمه أسبوعين ممكن، أما أبدا الحياة هذا صعب. وبهذا ننهي ما حكم هجرة المسلم ومقاطعته. هو بإسناده الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث تأتي بعده عن تعاطي الأسباب التي تؤدي المسلمين إلى التباغض والتحاسد والتدابر. التباغض والتحاسد معناه واضح بالقيد الذي ذكرته آنفا، وهو أن المقصود بالنهي عن التباغض النهي عن تعاطي أسباب التباغض التي تؤدي إلى التباغض، وكذلك قوله ولا تحاسدوا أي لا تتعاطوا أسباب التحاسد، ولا تدابروا كذلك لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي بكم إلى التدابر والتقاطع. ثم قال عليه السلام وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. كنا روينا في الدرس الماضي قصة مقاطعة السيدة عائشة لابن أختها عبد الله بن الزبير لسبب تصريحه بأنه سيحجر عليها إن استمرت بالصدقة والعطاء. وقد جاء في ذاك الحديث أن الوسطاء قد ذكروا السيدة عائشة بمثل هذا الحديث. فهنا يأتي الحديث من رواية أنس بن مالك بعد نهي الرسول عليه السلام عن التباغض والتحاسد والتدابر، وبعد أمره بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، قال ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فهذا الهجر منهي عنه، إنما هو الهجر انتصارا للنفس أي بدون سبب شرعي. أما إذا كان هناك سبب شرعي فتعاطاه بعض المكلفين من المسلمين ورأى أن مقاطعة المخالف للإسلام في بعض أحكامه يؤدي إلى تعزيره وإلى تهديده، فمثل هذه المقاطعة لا ينهى عنها وليست من هذا النوع الذي جاء في هذا الحديث ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالهجر فوق ثلاث إنما يجوز بعذر شرعي، كما جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقصة معروفة في صحيح البخاري وغيره، حيث أمر رسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانت المقاطعة 50 يوما كاملة. هل أتى عارض بين مثل هذه المقاطعة التي جاءت في قصة الثلاثة الذين خلفوا من جهة، وبين هذا الحديث وما في معناه من النهي عن التهاجر بعد ثلاث من جهة أخرى؟ أي إن التهاجر المنهي عنه هو غير التهاجر المشروع الذي جاء في قصة الثلاث الذين خلفوا، والذي جاء في قصة عائشة مع ابن أختها عبد الله بن الزبير. فالتهاجر المنهي عنه هو الذي يدفع صاحبه إليه، إنما هو التأر بالنفس والغضب لها دون عذر شرعي. أما التهاجر المشروع فهو الذي يدفع صاحبه إليه، إنما هو أمر شرعي. ففي قصة تبوك كان أمر رسول عليه السلام لمهاجرة الثلاثة تأنيبا وتأديبا لهم، لأنهم تأخروا عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما هجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير لأنه تكلم في حقها كلاما لا يليق بأم المؤمنين. فلا تعارض إلى بين هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، وبين الهجر الذي يدفع إليه أمر أو سبب شرعي. لكن الحقيقة أن هذه النقطة يجب أن لا يتورط المسلم فيبرر لنفسه مقاطعة أخيه المسلم في حجة أن هذه المقاطعة إنما يدفع إليها في انتقام الشرع. النفس أمارة بالسوء، فينبغي على المسلم أن ينتبه لما وقع فيه من المقاطعة والمهاجرة، هل هي حقا في سبيل الله عز وجل فتكون جائزة، أم هي انتصار للنفس فتكون محرمة؟ إلا أن هذا التحريم هو بعد الثلاث ليال. وهذه وهنا نكتة ولطيفة من لطائف الشرع، لأن النبي عليه السلام حدد الهجرة المحرمة بعد الثلاث، ومعنى هذا أن الهجرة قبل الثلاث جائزة ولو كانت انتصارا للنفس، وذلك بلطف الله عز وجل بعباده، لأن الإنسان لا يملك نفسه طفرة وفجأة. فكأنه يعني الشارع الحكيم رخص للإنسان فيما إذا غلب على أمره ووصل الأمر به إلى أن يهجر أخاه المسلم، فتسامح الشارع معه أن يهجر أخاه المسلم ثلاث ليال فقط، أما بعد الثلاث ليال فذلك حرام. كأن الشاعر يقول سمعنا لك بثلاث ليال فحسب بهذا، أما بعد الثلاث فإذا استمررت على مهاجرة أخيك المسلم فأنت عاق مرتكب لمحرم. ثم من حديث عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه الجملة الأخيرة تضمنت هذا الخبر الشرعي. إذا تهاجر اثنان ووصلت بهما المهاجرة أنهما إذا التقيا هذا يعرض عن هذا وهذا يعرض عن هذا بغضا وحسدا، وهذا محرم بعد ثلاث ليال، فمن خير هذين المتهاجرين؟ قال: الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذا هو الأفضل، لأنه يجاهد نفسه ويحملها على مواصلة أخيه الجديد ويحضر نفسه ولا يسأل لها بعد ثلاث ليال. فقال عليه السلام في وصف التهاجر: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم روى المصنف بالذات حديثا آخر عن أبي هريرة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث الثالث جاء في الحديث الأول، حيث في الحديث الأول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هنا رواه اختصار ولكنه جاء بلفظة جديدة، حيث قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. شو معنى ولا تنافسوا؟ لا تنافسوا على وزن لا تباغضوا. قلنا في تفسير لا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب التباغض. كذلك قول عليه السلام: لا تنافسوا أي لا تتعاطوا أسباب التنافس. والتنافس إنما هو من معنى الرغبة في الشيء والحب له ومحاولة الانفراد به، هذا شيء نفيس. فهذا التنافس هذا يحب أن يتفرد بهذا الشيء النفيس الجميل كالمال مثلا أو العطاء أو ما شابه ذلك، وذاك يحب كذلك، فسيؤدي هذا التنافس إلى التحاسد. وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم أخبر أن أمته عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يقعون في هذا التنافس المنهي عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: تتنافسون ثم تتحاسدون. هذا الحديث في صحيح مسلم كالتفسير لقوله في هذا الحديث: ولا تنافسوا، أي لا يحاول كل منكم أن يمتاز بالشيء النفيس ويمتاز به على غيره، فإن ذلك يؤدي بكم إلى أن تتحاسدوا، وذلك يؤدي بكم إلى أن تتباغضوا، وذلك كله يؤدي بكم إلى أن تتفرقوا، والله عز وجل أمركم أن تكونوا إخوانا في الله تبارك وتعالى كما قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم روى حديثا صحيحا فيه معنى جديد وتشريع حديث، روى بإسناده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما توارد اثنان
في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. هكذا لفظ الحديث وقع في الكتاب. فمن كان عنده نسخة من كتابنا هذا الأدب المفرد فعليه أن يصحح هذه الكلمة، لأنه لا معنى لها. قوله فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، كتبت أنا هنا في التعليق عندي كذا أي الأصل، ومر عليه الشارح الجيلاني وفي الجامع الصغير برواية مصنف إلا بذنب، أي يصبح الفقرة الأخيرة بلفظ فيفرق بينهما إلا بذنب، أي بدل كلمة أول ذنب الصواب إلا بذنب يحدثه أحدهما. وحينئذ يظهر معنى الحديث، أي إنه إذا عاش اثنان متحابان في سبيل الله عز وجل ما شاء الله من زمن طويل مديد، فلا يمكن أن تقع الفرقة بينهما والاختلاف والتدابر إلا بذنب يحدثه أحد هذين المتحابين بالله، لأنه ما كان لله فهو متصل كما يقولون. فما دام أن اثنين من المسلمين أو المسلمات تحابوا في الله عز وجل ثم وقعت المقاطعة بينهما، فلا بد أن تكون هذه المقاطعة التي وقعت بينهما بسبب ذنب ارتكبه أحدهما، فعاقبهم الله عز وجل في هذا التدابر وهذا التقاطع. وغرض الحديث كما هو ظاهر الفرق من المتحابين في الله عز وجل على ان يستمر في هذا الحب ولا يقع من احدهما ما يحدث.
صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق ثلاث فانهما ناجبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبقه بالخير، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. هذا الحديث من أحاديث عديدة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، النهي عن مصارمة المسلم للمسلم. الصرام هو المقاطعة، ولكن هذا الحديث من أشد الأحاديث الواردة في هذا الباب تحذيرا وتنفيرا عن هذا الذنب، حيث أنه تضمن تشريعا أو إخبارا لم يسبق أن ذكره عليه السلام في الأحاديث السابقة. هو بالإضافة إلى أنه قال لا يحل أن يحرم للمسلم أن يصارم أي أن يقاطع مسلما فوق ثلاث أي ليال. فعلم الرسول عليه السلام هذا النهي بل هذا التحريم للمقاطعة فوق ثلاث ليال بقوله فإنهما ناكبان عن الحق، أي تنكر الطريق بمعنى ابتعد عنه، فهو ناكب عن الحق أي بعيد عنه. علل النهي والتحريم المقارنة والمقاطعة بقوله فإنهما يعني متقاطعان ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما أي على مقاطعتهما، وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه كفه بالشيء، يعني عليه الصلاة والسلام أن المتهاجرين المتقاطعين هكذا في نفسه ويرجع عن خطأ إلى الصواب يكون ذلك كفارة في مقاطعة السابقة، وإن أولهما شيئا يكون كفارة معه تقوى بالفيء. وما معنى الفيء هنا؟ كان متقاطعين، وكما جاء في حديث سابق يلتقيان فيصد هذا عن هذا وهذا عن هذا، فمن يفي أولا يكون تقوى إلى الفيء كفارة له، والفيء هو أن يبادر أخاه الذي كان قد قاطعه بالسلام. يعني إذا مضى على المتقاطعين الست أيام اللي هي رخصة من الشارع كما ذكرنا في الدرس السابق، ثم دخل اليوم الرابع فقد دخل كلاهما في الاسم، فأثبتهما إلى الفيء أي الرجوع إلى الصواب إلى الحق، فهو كفارة له، وذلك بأن يبادر أخاه بالسلام. هذا هو الشيء، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. فهنا يتابع الرسول عليه السلام ذلك بأن يبادر أخاه بالسلام، هذا هو الشيء، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. وهنا يتابع الرسول عليه السلام أن يبين حتى ونتيجة تقاطعهما إلى آخر حياتهما، فيقول: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. ما معنى هذا الحديث لم يدخل الجنة جميعا أبدا؟ يتبادر هنا معنيان. المعنى الأول يعني الله عز وجل حرم عليهما كليهما معا دخول الجنة، كلما يموتان على المصارمة والمقاطعة. إذا مات بتقاطع الجنة جميعا أبدا، يعني كحكم الكافر لا يدخلون الجنة أبدا. فما معنى هذا؟ أقول له معنيان: لا يدخلان الجنة أبدا تأويل كأحد تأويل من مثلا لا يدخل الجنة قد فات عن هذا الحديث، لا يدخل الجنة بجوز. شو معنى هذا؟ له عدة معاني، من جملتها لا يدخل الجنة قد فات يعني نمام أو بجوز معروف من هو إذا استحل ذلك استحلالا قلبيا. أما إنسان يلتك بالإذن وهو عالم ومعترف بأنه آدم، هذا لا يكون عقابه في الآخرة أن يحرم دخول الجنة البتة، وإنما يتأخر في دخول الجنة. هذا معنى ممكن أن يقال هنا: لم يدخل الجنة أبدا إذا استحل التدابر والتقاطع. والمعنى الثاني وهو الصحيح: لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي مع بعض، يعني الجزاء بجنس العمل. كما أنهما حكما على أنفسهما بالحياة التي ابتعد أحدهما عن الآخر، فعاش كل منهما بعيدا عن الآخر هنا في الدنيا مع علمهما بتحريم الشر الحكيم لذلك عليهما، فسيكون عقابهما عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنهما إن دخلا الجنة عاش كل منهما بعيدا عن صاحبه ولم يدخل الجنة جميعا أبدا. إنما هذا من هون وهذا من هون ولا يلتقيان أبدا. وهذا عقاب من الله عز وجل ومجازات منه من جنس العمل لكل منهما. وهذا المعنى هو المعنى الصحيح، لأن الواقع لفظ أبدا معناها لهم لا يلتقيان قطعا. وقد توجه عندي هذا المعنى على الرغم من أن شارح هذا الكتاب الذي تعرضه مطلقا، أنني وجدت في رواية الإمام أحمد بدل قوله في رواية الكتاب لم يدخل الجنة جميعا أبدا، قال أحمد في إحدى روايته لم يجتمع في الجنة أبدا. فهذه رواية تفسر رواية الكتاب، حيث المعنى لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي إنهم حين دخول الجنة لا يلتقيان، وبالتالي حين إقامتهم الأبدية في الجنة أيضا لا يلتقيان جزاء تقاطعهما بدون أجر شرعي في حياتهما في الدنيا. وهذا كما جاء في بعض الحديث صحيحة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ذلك مع أن الله عز وجل قد ذكر في غير ما آية لأن لباس الجنة الذهب والحرير، وقال صراحة ولباسهم فيها حرير. مع ذلك يستثني ربنا عز وجل فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن من لبس الحرير في الدنيا حرم أن يلبسه في الآخرة، مع أنه من نعيم من أهل الجنة أن يلبس الحرير. كذلك الذي يشرب الخمر في الدنيا أن يتعجلها فيحرمها يوم القيامة في الجنة. إذن هذا من باب الجزاء من جنس العمل، فالمتقاطعان والمتهاجران إذا مات على ذلك ودخل الجنة لم يلتقيا في الجنة أبدا. وكم صارت التقاطع كما أفادنا هذا الحديث هو أن يبادر الذي يريد أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يتوب إليه، يبادر أخاه المقاطع بالثلاث. فقد يصر أحدهم على المقاطعة ولا يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكن الذي يريد أن يتوب فحسبه أن يبادر ذلك المقاطع بالسلام، فيكون سلامه عليه رفعا للإثم السابق والواقع عليه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع شريط